يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
ما زلنا نتواصل معكم حول بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبطلة حلقتنا اليوم هي فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وكلنا نعرف أن فاطمة رضي الله عنها تزوجها علي بن أبي طالب، وولدت منه بالحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. وسنتحدث في هذا البرنامج حول طفولة فاطمة رضي الله عنها، وما هي المواقف اللي شهدتها مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه دراسة الشخصية والخلفية التاريخية كلها حقيقة تنبع على هذا التميز في تلك الشخصية، لم يأتي بعبث وإنما جاء بمجموعة تجارب في الحياة ومجموعة مواقف من الطفولة إلى الكبر، حتى كان هذا الإنسان بالشخصية اللي نسمع عنها، سواء كان هذا الإنسان قائد أو كان متميز كما كانت فاطمة رضي الله عنها ورضي عن باقي أمهات المؤمنين، وكذلك عن بنات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ما نتناول طفولة فاطمة رضي الله عنها والمواقف اللي عاشتها مع أبيها ومع أمها وأخواتها، ثم نعرج إلى زواج النبي صلى الله عليه وسلم من فاطمة من علي رضي الله عنهم أجمعين، ثم بعد ذلك نقف وقفة، وهذه الوقفة هو عنوان حلقتنا وبرنامجنا، وهذه الوقفة تحت عنوان الدلال والحزم في التربية، ونلاحظ ونتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلل فاطمة رضي الله عنها، ومع ذلك كان حازم في تربيته لفاطمة رضي الله عنها، وهو مفهوم تربوي وقاعدة تربوية جميلة جدا نتعلمها من بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نتكلم عن الفرق ما بين الدلال والدلع، وأيهما أفضل. وفي واقعنا المعاصر اليوم، إحنا قاعدين ندلل عيالنا ولا قاعد ندلعهم؟ ثم نتحدث حول سؤال جدا خطير، وهو متى نقول لأبنائنا كلمة لا؟ متى يسمعون الأبناء هذه الكلمة؟ وما آثار هذه الكلمة على نفسياتهم وعلى تربيتهم وعلى شخصيتهم؟ ثم بعد ذلك نختم بوفاة فاطمة رضي الله عنها، وماذا قال زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما وقف على قبرها. ونختم بعد ذلك برنامجنا، وهو تحت عنوان الدلال والحزم، وبطلة حلقتنا اليوم فاطمة بنت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. مثل ما ذكرنا منذ قليل أن دراسة تاريخ الإنسان ونشأته التربوية له أثر على شخصيته في الكبر، وكيف أنه هذا الإنسان متميز إذا عرفنا ودرسنا الخلفية التاريخية والتربوية له. صلاح الدين الأيوبي مثلا كلنا نعرفه، وكيف أنه كان عمود من أعمدة فتح البيت المقدس، ولكن صلاح الدين لم يخرج لنا عبث أو قدر من غير أي تدبير من رب العالمين أو أي تنشئة تربوية من البيت اللي خرج فيه. وبالتالي أي قائد أو أي رجل أو أي امرأة عليهم علامات النجاح والتميز، لو رجعنا إلى الخلفية التاريخية أو التربوية لوجدنا أن للأم وللأب أو للعائلة دور كبير في تنشئتهم نحو القيادة والتميز والنجاح. ولهذا لو تتبعنا الخلفية التاريخية والتربوية لفاطمة رضي الله عنها وتنشئتها وهي صغيرة، لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وأوحي إليه وكان عمرها 5 سنوات. وتعرفون أن الطفل اللي عمره 5 سنوات هو بداية الإدراك عنده وبداية النضج، وبالتالي فاطمة رضي الله عنها من أول ما فتحت عينها على الدنيا رأت والدها وهو يتحمل تلك الأمانة العظيمة، ورأت أمها واسمعت كلام خديجة رضي الله عنها وهي تقف بقرب والدها وتشد من أزره وتسمع الكلمات اللي فيها من وسائل الثبات والدعائم للرسالة الخالدة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن فاطمة لاحظت خديجة رضي الله عنها كيف عانت من أجل الدعوة التي يحملها زوجها وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك عاشت فاطمة مكائد الكفار وهي صغيرة، وكيف أنهم كانوا يتفننون في تعذيب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يروي عبد الله يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ وهذا حقيقة كان من كيد الكافرين، يأخذون تكرمون الروث والدم وبقايا حقيقة الإبل والجزور، ويأخذون ويضعون على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وعلى ظهره. فانبعث أشقاهم، ومن هو أشقاهم؟ عقبة بن أبي معيط. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فأطال السجود، لأنه على ظهر الأوساخ وعلى كتف مثل ما ذكرنا لكم الفرث والدم من الجزور. هنا لما ضحكوا قال قائل: وانطلق منطلق إلى فاطمة، وكان وقتها فاطمة رضي الله عنها جويرية يعني صغيرة، فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه. لما وصلت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم بدأت تأخذ الأوساخ اللي وضعوها على ظهره وعلى كتفه، وبدأت تنظف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ثم أقبلت عليهم تسبهم. شوفوا موقف فاطمة رضي الله عنها وهي صغيرة في السن، ومع هذا كان موقف قوي، ويدل على شخصية قوية، ويدل على خلفية تربوية، كيف أنها نشأت في بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت تعتمد على نفسها وتتخذ قرار وتواجه الرجال من أجل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كل هذه المواقف اللي عاشتها فاطمة رضي الله عنها يعني ساهم في تربيتها وفي شخصيتها وقوتها، ولذلك ساهمت كذلك وعاشت فاطمة رضي الله عنها الحصار في شعب أبي طالب 3 سنوات، وأمها معاها خديجة وخواتها معاها زينب ورقية وأم كلثوم، وكلهم كانوا يعانون هذه المعاناة الكبيرة، وبالتالي حوصرت وتحملت الألم وتحملت العذاب 3 سنوات في حصار شعب أبي طالب. ثم عاشت لحظات وفاة أمها خديجة رضي الله عنها، ثم عاشت لحظات وفاة عم والدها أبي طالب، وهو العام الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بعام الحزن. إذن كل هذه اللقطات رسمت شخصية مميزة في شخصية فاطمة رضي الله عنها، ولذلك كانت تكنى رضي الله عنها بأم أبيها، لأن فاطمة رضي الله عنها كانت قريبة جدا من والدها محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت كذلك دائما تبر ودائما تشد من عضده، فلذلك سميت بأم أبيها. كما شهدت فاطمة رضي الله عنها حادثة الهجرة، وشهدت التضحية اللي ضحاها علي بن أبي طالب في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بقيت هي وأختها أم كلثوم في مكة، ثم أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وأحضرهم في سنة 13 للبعثة. فلما أحضر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى المدينة كان وقتها عمرها 18 سنة، ومع هذا استمر لتلك الفتاة الدفاع عن والدها وحماية والدها، وكما ذكرنا فإنها تسمى أم أبيها. ولذلك في الكبر كما نعرف في غزوة أحد لما النبي صلى الله عليه وسلم جرح وجرح وجهه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم وعلي رضي الله عنه يمسك. فكل هذه المواقف تبين أن فاطمة رضي الله عنها إذن هذه الخلفية اللي عاشتها وهذا المناخ التربوي ساهم في قيادتها وتميزها، وساهم في قوة شخصيتها، وساهم في الثقة في نفسها، وساهم كذلك في شجاعتها ووقوفها بقرب والدها. ولهذا لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من عائشة رضي الله عنها أمر علي بن أبي طالب بأن يتقدم لخطبة فاطمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا أمر من الله، ولكن علي بن أبي طالب قال: يا رسول الله ليس عندي شيء، يعني اللي بيتزوج اللي بيخطب لازم يدفع، يعطي المهر والسكن والجهاز جهزة. فقال علي للنبي صلى الله عليه وسلم ليس عندي شيء، فقال عليه الصلاة والسلام فأين درعك الخطيمة اللي أخذت في يوم كذا وكذا؟ فقال هو عندي. فقال صلى الله عليه وسلم فأعطها إياه، يعني أنا ممكن يكون هذا مهرك. فانطلق علي مسرعا وجاء بالدرع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه. فهنا من الذي اشترى الدرع؟ تعرفون؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه عثمان بن عفان متزوج من؟ متزوج أخت فاطمة رضي الله عنها، فهما إذن قريبين من بعض. فاشترى عثمان بن عفان الدرع ب470 درهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذا المبلغ على قسمين. القسم الأول أعطى لبلال رضي الله عنه حتى يشتري بعض الطيب والعطور والبخور، وأما القسم الثاني فدفع لأم سلمة حتى تشتري جهاز العروس، وبعدها النبي صلى الله عليه وسلم أمهر فاطمة بنته 400 مثقال من الفضة، وعمل طبعا الحفلة مثل ما احنا نسميه في لغتنا المعاصرة اليوم، وعمل حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعاء فيه تمر وبدأ يوزع على الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا كل هذه الخلفية لما الواحد يعرفها ويدرسها عن السيرة وعن الشخصية لا شك يعرف كم هي متميزة فاطمة رضي الله عنها. ولذلك رح نقف مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف ربى فاطمة على الدلال والحزم. دلال وحزم في التربية. لو تأملنا في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة رضي الله عنها لتبين لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدللها. يعني على سبيل المثال فاطمة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلها استقبال حار، كان يستقبلها استقبال خاص، بمعنى أن فاطمة إذا دخلت إلى البيت يقبلها عليه الصلاة والسلام ويصافحها، وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت فاطمة يحتضنها ويلتزمها إلى صدره عليه الصلاة والسلام، وكان دائما يردد ويقول إذا شاهد فاطمة إنها بضعة مني، من أبغضها فقد أبغضني. إذن كل هذه العبارات وهذه التصرفات وهذا السلوك دليل على الدلال وعلى الحب وعلى العطف من النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها. حتى في يوم من الأيام لما كانت طبعا في مكة وحصل حادث بين فاطمة رضي الله عنها وبين أبي جهل، وأبو جهل لما دخل ورأى فاطمة ضربها كف على وجهها، لكن فاطمة ما سكتت، فذهبت إلى أبو سفيان رضي الله عنه وقالت له اقتص لي من هذا اللعين. فذهب أبو سفيان مع فاطمة إلى أبو جهل وقال لفاطمة الطميه كما لطمك. ففاطمة رضي الله عنها وقفت في قوة وفي شجاعة ولطمت أبو جهل، فكان موقف شريف من أبو سفيان رضي الله عنه. ولذلك لما دخلت فاطمة على أبيها على النبي صلى الله عليه وسلم وقصت له القصة قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تنسها لأبي سفيان. هذه الكلمة تعطي فاطمة نوع من الحب والاحتضان والحنان، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلل فاطمة. لكن مع هذا الدلال مثل ما نقول احنا اليوم ما هو دلال مخرب وإنما هو دلال حكيم. في بعض الناس اليوم يدلل عياله دلال مفسد ودلال مخرب، لكن الدلال الذي نريده هو دلال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، دلال مع حب ودلال مع حزم. ولذلك هناك عدة مواقف النبي صلى الله عليه وسلم لم يحابي فيها فاطمة ولم يجامل فاطمة، بل كان وقاف للحق وكان صارم عليه الصلاة والسلام معها وكان حازم. من هذه المواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قام فوقف ينادي قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، ثم قال يا فلان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أهله وأقرباءه حتى قال يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. لاحظتوا معي؟ لاحظوا معي مرة ثانية: يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وفي رواية: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله ضرا ولا نفعا. إذن مع الدلال ومع الحب ومع العطف كان هناك الحزم، وكانت هناك التربية. ولذلك شخصية فاطمة رضي الله عنها لما نشأت وكبرت وتميزت تميز فيه توازن، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها الحب ويعطيها الحنان ويعطيها الدلال، ومع هذا كان حازم معها عليه الصلاة والسلام. حتى يروي ثوبان في قصة جميلة جدا، يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه، وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب، فقالت: هذه أهداها لي أبو الحسن. فقال عليه السلام: يا فاطمة، أيسرك أن يقول الناس هذه فاطمة بنت محمد وفي يدها سلسلة من نار؟ ثم عنفها ولامها لوما شديدا، ثم خرج ولم يقعد. فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها، واشترت بثمنها أمة فأعتقتها. شوفوا الموقف، تلاحظون معي التصرف اللي قامت فيه فاطمة رضي الله عنها؟ ما حد قال لها كيف تتصرف، كان بإمكانها تتصدق بهذه السلسلة، لأن الدلال مع الحزم يربي الذكاء، ويربي حسن اتخاذ القرار، ويربي حسن التدبير. ولذلك باعت السلسلة وأخذت ثمنها، ثم اشترت جارية وأمة فأعتقتها، ولذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الفائدة الثانية من هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو يحب فاطمة، ولكن لم يجاملها، بل كان صريح، كان واضح في قضية سلسلة الذهب اللي أهداها لها أبا الحسن. ولذلك نقول: نحن بحاجة اليوم داخل بيوتنا إلى دلال مع حزم، إلى حب مع حزم، حتى تنشأ الأجيال وينشأ أبنائنا وبناتنا على التوازن في الشخصية. أما القصة الثالثة اللي تبين حزم النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة رضي الله عنها على الرغم من حب النبي صلى الله عليه وسلم لهما، فتقول الرواية ويرويها علي بن أبي طالب، يقول: قلت لفاطمة يوما: لقد شقوت يا فاطمة حتى أسليت صدري، وقد جاء الله بسبي، فاذهبي فالتمسي واحدة تخدمك. لأن فاطمة رضي الله عنها كانت تعمل في البيت وكانت تخدم، فعلي بن أبي طالب يعني نوع من الرأفة في حالها ونوع من الشفقة، قال لها: يا فاطمة، أنا أشوف إيش تتعبين وايد في البيت، وتوى والدك الآن وصلون لمجموعة من السبي، فليش ما تروحين تستأذنين بحيث يعطيك واحد أتخدمك؟ فقالت: أفعل إن شاء الله. ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها هش لها وبش، وسأل: ما جاء بك أي بنيتي؟ فقالت: جئت لأسلم عليك. واستحيت أن تسأله رضي الله عنها. شوفوا الحلاقة ما بين فاطمة رضي الله عنها ووالدها النبي صلى الله عليه وسلم، علاقة حب وعلاقة حياء وعلاقة مودة. ورجعت تقول، فرجعت إلى علي بن أبي طالب فشرحت له هذا الحال. ثم ذهب علي رضي الله عنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إحدى السبايا حتى تخدم فاطمة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا والله، لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تتلوى بطونهم. أهل الصفة من؟ الفقراء اللي كانوا في مسجد المدينة المنورة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أنفق عليهم، ولكن أبيع وأنفق عليهم بالثمن. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يوازن ما بين حاجة بيته وحاجة بناته وحاجة زوج بنته مع الفقراء من المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضل الفقراء من المساكين ومن المسلمين على بيت بنته وهي حبيبته فاطمة رضي الله عنها. إذن هذا الدلال الذي نقول عنه: دلال مع حزم، دلال مع تربية. ولهذا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح علي بن أبي طالب وفاطمة أنهما إذا كان يشعران بالتعب، إذا آووا إلى فراشهما أن يقولوا: سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة. وبالفعل تقول فاطمة رضي الله عنها: فلما ذكرتها كل يوم بالليل كنت أشعر بالراحة وأنسى التعب. فنقول إذن مع الدلال نتعلم الحزم في تربية أبنائنا. ما الفرق بين الدلال والدلع؟ بعض الناس يقول والله فلان مدلل ولده، ونسمع من بعض الناس كذلك يقول والله فلان مدلع ولده. طيب شو الفرق بين الدلال والدلع؟ وأيهم أفضل؟ هل الدلال أفضل ولا الدلع؟ الحقيقة الفرق بسيط جدا بين الدلال والدلع. الدلال عملية تربوية، نعطي حب، نعطي عطف، ومع هذا إذا أخطأ الولد أو أخطأت الفتاة ننبه ونقول هذا خطأ وهذا صواب. إذن في معيار، والحب ما يغلب، بمعنى أنه لو أخطأ الولد أو أخطأت البنت كوني أنا أحبها معناته أني ما أوجهها ولا أنصحها ولا أبين لها، هذا ليس من الدلال، بل هذا الذي يسمى الدلع. الدلع أني أنا أحب ولدي وأحب بنتي، وإذا غلطوا أضحك وابتسم وما أقول لهم أن هذا غلط. يعني أعطيكم مثال، الآن أنا مثلا أحب ابني، خلينا نقول محمد على سبيل المثال، أنا أحب ابني محمد. يا محمد ذاك اليوم، وخلينا نفترض مثلا عمره 4-5 سنين، وراح لولد عمه وضربه كف على وجهه. الدلال أني أنا أتصرف لمثل هذا الموقف، أقول له يا ابني محمد اللي أنت سويته هذا غلط، أنت ما يحق لك أنك تعتدي على الآخرين، فأنت ليش ضربت كف؟ وأبدأ أتحاور معه وأبين له أنه هذا التصرف غلط. نعم أنا أحبه، لكن أوجهه، أربيه، أنصحه، أهذبه. لكن خلنا نفترض واحد مدلع ولده، يعني لو أنا الآن مدلع محمد، طيب كيف أتصرف؟ يا محمد اللي عمره 4 سنين أو 5 وضرب ابن عمه، أضحك وأشوفه وأقول حق مثلا ولد عمه ها شلون الضربة وأتكلم، لا هذا يسمى دلع. فالدلع وجود الحب من غير توجيه، بينما الدلال أني أنا أحب لكن عيني حارة، الصح صح والغلط غلط يا ابني، أنا أحبك نعم، لكن الحب ما يجعلني ما أنصحك، بل بالعكس الحب هو اللي يجعلني أنصح. ولذلك نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبر عن حبه لفاطمة ولعلي كذلك ولأبنائهم. ولهذا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم زواجهم اجتمع معهم في تلك الليلة بعد صلاة العشاء وقال اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما. ويقدر الله عز وجل بعد سنة من هذا الزواج يرزقون حقيقة بالحسن بن علي رضي الله عنه، وكانت في السنة 3 هجرية. فرح النبي صلى الله عليه وسلم وفرح كل المسلمين حقيقة بهذا المولود، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حنكه الحسن. ثم أماط الأذى عن رأسه وتصدق على الفقراء بزينة شعره من الفضة. ثم بعد ذلك بعد بسنة ولدت فاطمة رضي الله عنها الحسين، وكان في شهر شعبان 4 من الهجرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فرح بالحسن والحسين، ونزلت الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها عند أم سلمة زوجته، وقد جمع علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنها والحسن والحسين وغطاهم بالكساء، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ثم قال اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك في السنة 5 هجرية رزقت فاطمة بالبنت 3 زينب، ثم بعد ذلك أم كلثوم 4 والأخيرة. وعلى فكرة من تزوج أم كلثوم لما كبرت؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عائشة رضي الله عنها تصف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كيف أنه يحب فاطمة ويعبر عن هذا الحب، فتقول: إذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر بدأ بالمسجد فيصلي ركعتين ثم يأتي فاطمة. يعني تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى فاطمة قبل زوجاته، وهذا دليل حب النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة. لكن مثل ما ذكرنا، مع هذا الحب هناك حزم، ولذلك أكبر خطأ تربوي نرتكبه مع أبنائنا أن احنا نحبهم ولا نعبر عن حبنا لهم، ومع هذا نكون حازمين معهم، وبالتالي الطفل يرى الحزم لكنه لا يشعر بالحب. بينما نلاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعبر عن حبه، ومع هذا هو حازم مع فاطمة رضي الله عنها. فأول ما يغدو من السفر يصلي ركعتين، وقبل لا يبدأ بزوجاته يذهب إلى فاطمة فيسلم عليها ويمكث عندها، ثم يذهب بعد ذلك إلى زوجاته. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها. شوفوا معاي، شوفوا معاي علامات الحب والتعبير عن الحب. تقول عائشة، نرجع مرة ثانية ونقول: وكانت إذا دخلت عليه قام إليها. شوفوا رقم واحد. اثنين: فقبلها. خليكم معاي. رقم ثلاث: ورحب بها. خليكم معاي. رقم أربع: وكذلك كانت هي تصنع به. شوفوا الحب المتبادل ما بين الأب وبنته، ما بين الأب وابنه. ولذلك لما يكون حازم يكون هنا الحزم تربية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام وهو على المنبر: إن فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر فاطمة أنها بضعة منه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويحب كل حقيقة بناته عليه الصلاة والسلام. فاطمة رضي الله عنها بفضل هذه التربية وهذا الدلال مع الحزم كانت حريصة على استغلال وقتها، وخاصة بالذكر، وخاصة بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم نصحها لما طلبت منها الخادمة بأن تذكر الله عز وجل كل يوم. حتى قال الشاعر محمد أقبال يصف الوقت اللي كانت تستغله فاطمة رضي الله عنها بالذكر، فيقول: فمها يرتل أي ربك بينما يدها تدير على الشعير رحاها، بلت وسادتها لآلئ دمعها من طول خشيتها ومن تقواها. فإذا فاطمة رضي الله عنها مدرسة تربوية نتعلم من خلالها الدلال والحزم. ولذلك في يوم من الأيام من المواقف الطريفة أن فاطمة رضي الله عنها مرض عندها الحسن والحسين، وكان هذا المرض شديد جدا، فنظرت هي وزوجها علي بن أبي طالب إذا الله عز وجل كتب لهم الشفاء أن يصوم 3 أيام. وبالفعل بعد ما رب العالمين شفى الحسن والحسين بدأوا حقيقة فاطمة وعلي بن أبي طالب يصومون الأيام الثلاثة. فصاموا أول يوم ووضعوا العشاء وقت الإفطار، وكانت عبارة عن أقراص من الشعير. فوقف السائل في الباب وطرق الباب فآثروه ولم يأكلوا من هذا الطعام. ثم في الليلة الثانية نفس الموقف صار مع يتيم، ثم في الليلة الثالثة نفس الموقف صار مع الأسير. فهنا أنزل الله عز وجل:
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
نلاحظ إذن هذه الآيات الكريمات فيها معنى جميل من معاني التضحية والإيثار وحب الفقراء والمساكين، والإنسان ما يصل إلى هذا المعنى الراقي إلا إذا كان متربي في بيت فيه الدلال وفيه الحزم وليس فيه الدلع. متى نقول لأبنائنا لا؟ كلمة لا إحنا حقيقة فنانين فيها، ولعل كثير من الأطفال أكثر ما يسمعون من آبائهم وأمهاتهم لا. هذه الكلمة مثل ما هي كلمة تربوية إلا أن كثرتها تؤدي إلى فقد معناها. ولذلك أحد علماء النفس وهو دكتور مختص عمل دراسة على مجموعة من الأطفال، وهذه الدراسة استمرت معهم إلى أن كبروا في السن، فتبين عنده أن الأمهات والآباء إذا أكثروا من كلمة لا 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 للأطفال، في هذه الحالة إذا كبر الولد راح يكون غير قادر على السيطرة على نفسه، لأنه كان دائما محروم وهو صغير، فيبي يشبع رغباته، يبي يشبع شهواته، بالتالي ينطلق انطلاقة كبيرة. طبعا هذا الدكتور لما انتهى من البحث، نتيجة البحث تقول أنه مو معنى هذا أنه احنا دائما نقول للطفل طيب نعم نعم نعم، لا، احنا لابد يكون عندنا توازن. ولهذا هو وصل لقاعدة تقول أن مع كل لا واحدة يساويها 7 نعم. فلو مثلا الطفل مسك غلاس في ماي ويبي كتة في الأرض، قلنا له لا لا تكت الماي، فإذا سمع لا الوحدة هذه لازم يسمع الآن 7 نعم وراها. بمعنى أنه لو قال مثلا أنا باكل الآن حلاوة مثلا، قل له نعم، هذه إذا نعم رقم 1. أنا بطلع بروح بغسل إيدي، هذه نعم رقم 2. إذن يقول هذا الدكتور كل لا لابد أن تساميها 7 نعم. واللي فينا حقيقة يتتبع إلى منهج الشريعة الإسلامية يجد أنه قائم على هذه الفلسفة. بل أكثر من هذا، نلاحظ أن الله عز وجل لما قال لآدم عليه السلام لا تقرب هذه الشجرة، طيب الله عز وجل قال لآدم لا مرة واحدة لشجرة واحدة، بينما أباح له جميع الأشجار في الجنة. فإذا في نعم كثير مقابل لا واحدة. الله عز وجل لما قال لنا لا تشربون الخمر، إذا لا واحدة، لكن مقابلها في كثير من النعم، ممكن نشرب الماء، ممكن نشرب العصير، البرتقال، الليمون، عصير الموز، الفاكهة، المشروبات، يعني كل هذه الأمور، إذا نعم 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 مقابل واحدة لا. إذا هذا منهج تربوي ممكن الآباء والأمهات يتعاملون مع أبنائهم بهذا النفس، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة رضي الله عنها، ولذلك هي تربت بين الدلال والحزم، وهذا مفهوم جدا خطير. ولذلك لو إحنا كنا متوازنين مع أبنائنا لربينا في أبنائنا الاحترام، وهو احترام الذات واحترام شهوات النفس واحترام ملذات النفس، فيعرف الطفل النعم نعم واللا لا. أنا عجبني مرة واحد من الآباء كان بيرسل ابنه يدرس في الخارج، فش يقول الولد؟ يقول لي أنا الولد يسولف لي، يقول لي والله يا أبو محمد أنا حقيقة يعني طول عمري كنت في دولة خليجية، لما حبيت أدرس في الجامعة أخذني أبوي وسافر معي إلى دولة من دول أوروبا. يقول قعد معي أبوي 2 أسبوع وبدأ يعرفني ويمشيني، أولا عرفني على المركز الإسلامي اللي هناك، بعدين تعرفت على الشباب الموجودين في المركز، بعدين عرفت أنشطتهم ومحاضراتهم. يقول في اليوم 7 و8 أخذني أبوي فراح تمشى معاي، كان يقول لي شوف يا ولدي شفت هذا المكان اللي أنا معاك الآن أمامه؟ قال نعم. قال يا ولدي هذا ترى مرقص، والمرقص في داخله بنات، والبنات يرقصون كل يوم بالليل سهرات مع شباب، وعندهم ترى خمر يشربون، واحتمال في بعض الفتيات يروحون يرتكبون الفاحشة مع الشباب، وأمراض الإيدز تنتشر من هذه المواقع. يقول بدأ أبوي يكلمني عن هذا المرقص ويعطيني خلفية كاملة عنه. كان يقول لي إن أبوه قال له شوف يا ولدي أنا ترى كلها 2 أسبوع معاك وراجع، وأنا ما أقدر أراقبك ولا أقدر أتابعك، الأمر بينك وبين الله، لكن أنا كل اللي علي يا ابني إني أقول لك هذا نعم وهذا لا، فهذا المرقص أنا بالنسبة لي لا، تبيني أرضى عنك وتبي ربي يرضى عنك، أنا أقول لك إنه هذا لا. يقول وبدأ أبوي عقب الأسبوع الأول وراني الجوانب المشرقة والحسنات الموجودة في هالدولة، بدأ في الأسبوع الثاني يوريني الجوانب المظلمة والمواقع السلبية والسيئة في هذه الدولة. يقول بعد ذلك أبوي رجع يقول لي صدق يا جاسم 4 سنوات تخرجت وأخذت الماجستير والدكتوراه ورجعت بلدي والحمد لله لم أدخل مرقص في حياتي، والسبب أن أبوي تعامل معاي معاملة زينة ومعاملة فيها حكمة فيها حب وبنفس الوقت فيها حزم. فأنا أقول إذن متى نقول لأبنائنا لا؟ أنا ما أمنعكم أنكم تقولوا لي أبنائكم لا، ولا يحق لي أني أمنع، لكن أنا أقول خلونا يا أخوان ويا أخوات يا آباء ويا أمهات، خلونا حكماء. قل لا، ما نقول لك لا تقول لا، لكن خلي تكون هذه لا لا متوازنة، خلي تكون هذه لا مقابلها مجموعة نعم، وبالتالي ينشأ هذا الولد على التوازن. أذكر مرة عرضت علي قضية في المحكمة، مشكلة زوجية، وكانت نهايتها إلى الطلاق، والسبب أنه الزوج يشتكي من زوجته بأنها ما تحب تسمع كلمة لا. فقعدت أتكلم معاها، قلت لها يا فلانة طيب زوجك أحيانا هذا يرضي وهذا ما يرضي. كانت تقول لي أنا ما يأمر علي أحد، أنا أبوي ما عمره قال لي لا، زوجي يقول لي لا. فبديت طبعا أتكلم معاها شوي، بعدين قلت لها طيب ممكن أشوف أموك وأمك، فوالله يابت أبوها وأمها، وبدأت أتكلم معهم عن الفلسفة التربوية اللي كانوا هم متابعينها معاها. كانت بنت ما هي مدللة وإنما مدلعة، وهذا الدلع أدى إلى الطلاق. أنا ما أخفيكم هذه من الحالات اللي أنا دخلت فيها وفشلت، ما قدرت حقيقة لا قدرت أصلحها ولا قدرت أني أقدم لهم أي خدمة بحيث أن تستمر علاقتهم الزوجية نحو الاستقرار والسعادة. ومرت علي حالات كذلك مع رجال. عندي مرة قضية جات الزوجة تطلب الطلاق، فلما سألتها عن السبب قالت أبو محمد زوجي ما يسمع، يعني أقول له أنا هذا صح هذا غلط ما يسمعني بالمرة، ولا يقدر كلامي ولا يحترم كلامي. فلما بديت أحلل في الموضوع وتعرفت على الزوج وبديت أحلل شخصيته، تبين أنه هو شاب مدلع نشأ في بيئة ما عمره سمع كلمة لا، دائما نعم 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 نعم، كلام موافقين موافقين موافقين، ترف ورخاء وسفر وفلوس، التربية لا إفراط ولا تفريط، لا اللي نقول دائما نعم 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 ولا لا 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 لا، وإنما هناك توازن نستطيع أن نراعي في أبنائنا وبناتنا. بل حتى أنا أريد أن أذهب إلى أكثر من هذا، حتى لو عندنا أحد أبنائنا مريض، وقد يكون مثلا أحد الأبناء معاق أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، هل معنى هذا أن احنا ما نسمع لا؟ لا مو صحيح. نعم نحن نحبه ندلله، لكن كذلك هذا المعاق أو من ذوي الاحتياجات الخاصة لازم ما يدلع، وإنما نتعامل معه بحكمة وبتربية حتى الغيرة ما تدب إلى إخوانه ولا إلى أخواته، وكذلك حتى ما نفسده على نفسه من نفسه، وإنما نوجد عند تلك الشخصية المتوازنة. فنقول إذن متى نقول لأبنائنا لا؟ أنا ما بيجاوب على هالسؤال، أنا بكم أنتم تجاوبون، أنتم يا آباء وأنتم يا أمهات أنتم حكماء، أنتم تعرفون متى تقولون لا. ولذلك اللي فيكم يشعر أنه ما هو قادر يدير نفسه خلي يطلع ورقة وقلم، وكل يوم يقول حق ابنه نعم خلي يسجل، وكل مرة يقول حق ابنه لا خلي يسجل، خلي يعرف في نهاية اليوم كم مرة قال نعم وكم مرة قال لا. ولذلك احنا مشكلتنا مع أبنائنا أنه ما يسمعوننا إلا بالأوامر، يعني ما في أي حوار أي قصة أي نكتة أي لعبة أي حدث، ما نتمشى معاهم مع بعض، ما نلعب معاهم مع بعض. وبالتالي لو كانت العلاقة بين الوالد والابن أو الوالدين وأبنائهم بهذا النفس وبهذه الروح تكون علاقة جميلة، فلو قالوا لهم لا رح يسمعون ويطيعون لأن العلاقة قوية والعلاقة فيها حب. لكن لما تكون العلاقة الآباء والأمهات دائما مشغولين عن عيالهم وعيالهم ما يسمعون إلا أوامر، بالتالي راح تكون حقيقة يعني علاقة متوترة وعلاقة سيئة. فنقول إذن خلونا نقتدي بمنهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع الدلال الحزم. وفاة فاطمة وماذا قال عنها زوجها. فاطمة رضي الله عنها سيرتها عظيمة وجليلة، وأنا أقترح عليكم أنكم ترجعون إلى المراجع فتطلعون على سيرة تلك المرأة الشامخة القائدة حبيبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء. ولكن استطعنا أن نجمل هذه السيرة العطرة من بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونتعلم من منهج النبي صلى الله عليه وسلم التربوي مع بناته وأبنائه. ولهذا وفاة فاطمة رضي الله عنها كانت حقيقة عبارة عن وفاة للأمة، وتوفيت بعد وفاة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قبل أن نتكلم عن وفاة فاطمة رضي الله عنها لابد أن نشير إلى وفاة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فبعدما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأكمل النعمة وأكمل هذا الدين، هنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصداع والألم في الرأس، فمكث عند عائشة رضي الله عنها، فدخلت فاطمة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا المرض هو المرض الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، وكان يعاني آلام المرض. فلما رأى فاطمة رضي الله عنها تدخل عليه هلل لها وهش للقائها وقال مرحبا يا بنيتي، ثم قبلها. قاعد تلاحظون معي في كل لقاء يراها النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ويهش لها ويرحب فيها، وهذه من علامات الحب حتى في سكرات موته عليه الصلاة والسلام. فتقول فقال لي مرحبا يا بنيتي، ثم قبلها وأجلسها على يمينه أو عن شماله، ثم سارها يعني ساسرها، فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت. فقلت لها، أي عائشة تروي هذه الرواية وتقول خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين سائر نسائه بالسرار، بمعنى أن كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موجودات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص فاطمة بأن ساسرها في أذنها. تقول عائشة فلما خصك ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت فاطمة ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت، أي عائشة، عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا معاي عائشة رضي الله عنها حقيقة خشتها ولا نستها. قالت فاطمة أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضه الآن مرتين، بمعنى أنه راجع معه القرآن في هذه السنة بالذات مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. قالت فاطمة فبكيت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لي تلك الكلمة. قالت فلما رأى جزعي سارني الثانية، يعني ساسرني مرة ثانية، فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة وأنك أول أهلي لحوقا بي؟ فضحكت رضي الله عنها لأنها فرحت بأنها ستكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل توفيت فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، لما مرضت ثم توفيت ولحقت بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الثلاثاء وفي شهر رمضان، وبالتحديد سنة 11 هجرية. وتعرفون كم كان عمرها رضي الله عنها لما توفيت؟ كم كان؟ 27 سنة. فإذن هذه قصة جميلة جدا وعلاقة حميمة وحبيبة بين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة، وهي تدل على الدلال والحزم. ولذلك وقف شاعر الإسلام محمد إقبال وقال شعرا مشهور في مدح فاطمة رضي الله عنها لما قال المجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها، هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تروم هداها هو رحمة للعالمين وكعبة الآمال في الدنيا وفي أخراها. من أيقظ الفطر النيام بروحه وكأنه بعد البلا أحياها، وأعاد تاريخ الحياة جديدة مثل العرائس في جديد حلاها، ولزوج فاطمة بسور هل أتى، يقصد سورة الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والقصة اللي ذكرناها معاكم لما كانوا صيام، وفي اليوم الأول ياهم فقير، وفي اليوم الثاني يتيم، وفي اليوم الثالث أسير. يقول محمد إقبال ولزوج فاطمة بصورة هل أتى تاج يفوق الشمس عند ضحاها أسد. يتكلم الآن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أسد بحسن الله يرمي المشكلات بصيف يمحو سطور دجاها، إيوانه كوخ وكنز ثرائه سيف، غدا بيمينه تياها في روض فاطمة نما غصنان لم ينجبهما في النيرات سواها، فأمير قافلة الجهاد وقطب دائرة الوئام والاتحاد ابناها، هي إسوة للأمهات وقدوة يترسم الفخر المنير خطاها. حسن الذي هو الحسن، حسن الذي صان الجماعة بعدما أمسى تفرقها يحل عراها، ترك الخلافة ثم أصبح في الديار إمام الفتيا وحسن علاها، وحسين في الأبرار والأحرار ما أزكى شمائله وما أنداها. كلمات جميلة في وصف فاطمة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب وابنيهما الحسن والحسين. ولذلك لما توفيت فاطمة رضي الله عنها ونزلت في القبر، وقف علي بن أبي طالب على قبرها وهو المكلوم بحبها رضي الله عنه، وقال كلمات المشهورة: حبيبي لا يعادله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب، حبيب غاب عن شخصي وعيني، ولكن عن فؤادي لا يغيب. هذه هي سيرة فاطمة رضي الله عنها. وهكذا كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يربي في أمته من خلال نماذج عملية وواقعية في بنات وأبناء وأصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، المنهج التربوي. ولذلك سمينا هذه الحلقة الدلال والحزم. ونختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي يرويه جابر بن سمرة فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. وهذه دعوة لكل أب ولكل أم، ما من دقيقة أو حتى ثانية تصرف مع الابن أو البنت من أجل التربية والتزكية إلا وكان لهما الأجر العظيم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. فنقول: الدلال والحزم هو المنهج التربوي الذي نرتضيه لأبنائنا وبناتنا، وهو ما نتعلمه من مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومع بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى تصبح السعادة عادة، مع السلامة.
سلام عليك يا رسول، سلام.